بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في قراءة من كتاب مدرسة السيرة، وكنا قد توقفنا مع باب في المؤهلات التي أهلت العرب لحمل الرسالة، فذكرنا منها ثلاثة: أولا الذكاء والفطنة، وثانيا كانوا أهل كرم وسخاء، وثالثا كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة، وهاكم الرابعة عشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل. كان العربي بفطرته يعشق الحرية، يحيا لها ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقا لا سلطان لأحد عليه، ولذلك يأبى أن يعيش ذليلا أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته. كانوا يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار. قال عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. وجاءت دعوة الإسلام لتأبى إلا أن يكون المسلم كذلك أيضا. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا دوما وهكذا كانوا هم. خامسا، الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، وكانوا أهل وفاء شديد، والإسلام ودعوته يحتاجون إلى هذا الخلق الكريم لاستدامة حمل الرسالة ورعاية ذمة الإسلام. والوفاء لاسم الإسلام وباسمه، فكانوا لا يكذبون وكانوا أوفياء صادقين. وقصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحروب بينهم قائمة، قال في أحرج المواقف وعندما كان أحوج ما يكون إلى الكذب: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وعن وفاء العربي قال النعمان بن المنذر لكسرى: وإن أحدهم يلحظ اللحظة أو يومئ الإيماء فهي عقدة لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم يرفع من الأرض عودا فيكون رهنا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تغفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أغفر من جواره، وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله. والوفاء خلق متأصل بالعرب، فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة، فغلظ على من آوى محدثا مهما كانت منزلته وقرابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ولكن تعال معي إلى قصة من القصص التي تدل على صدق وفائهم. تقول القصة أن الحارث بن عباد إلى بكر لقتال تغلب وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث. سميت تلك الحرب حرب البسوس. أسر الحارث الذي قتل ولده مهلهلا وهو القاتل وهو لا يعرف، فقال الحارث الذي قتل ولده لمهلهل، مهلهل هو الذي قتل ولده لكنه لا يعرفه، فقال له: دلني على مهلهل ابن ربيعة وأخلي عنك. فقال له مهلهل: عليك العهد بذلك، إن دللتك عليه أن تطلقني؟ قال: نعم. قال: فأنا هو. فجز بناصيته وتركه. وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار، فإن قاتل ابنه كان بين يديه، ولكن لما كان وعده أن يخلي عنه تركه وفاء لوعده. ومن وفائهم أيضا أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته. كان كسرى يريد أن يتزوج ابنة النعمان، فرفض النعمان بن المنذر، فأودع أسلحته. النعمان بن المنذر لما خاف من كسرى أن يهجم عليه، أودع أسلحته وحرمه إلى هاني بن مسعود الشيباني ورحل إلى كسرى. فبطش به كسرى قتله، ثم أرسل إلى هاني بن مسعود الشيباني الذي عنده الأسلحة يطلب منه ودائع النعمان، الأسلحة والحريم، فأبى. فسير إليه كسرى جيشا لقتاله، فجمع هاني قومه آل بكر وغضب فيهم فقال: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، فما من المنايا بد. وقاتل فعلا ببني بكر، واستطاعوا أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الصغار والمهانة ولم يبالي بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. أيضا كان من صفات العرب الكريمة الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير. كانوا يقللون من الأكل ويقولون: البطنة تذهب الفطنة، ويعيبون الرجل الأكول الجشع. قال شاعرهم: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. كانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد، وربما اكتسبوا ذلك من طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة قليلة الزرع والماء، فآلفوا اقتحام الجبال الوعرة والسير في حر الظهيرة، ولم يتأثروا بالحر ولا بالبرد ولا وعورة الطريق ولا بعد المسافة ولا الجوع ولا الظمأ. ولذلك لما دخلوا في الإسلام ضربوا أمثلة رائعة في الصبر والتحمل. كانوا يرضون باليسير، فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيا بتمرات يقيم بها صلبة، وقطرات من ماء يربط بها على كبده، كما سترى معنا في سياق الأحداث بإذن الله. 7 قوة البدن وعظمة النفس. اشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة النفس وقوة الروح. واعلم أخي أنه إذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجسمانية صنعت العجائب. وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلام. 8 العفو عند المقدرة وحماية الجار. كانوا ينازلون أقرانهم وخصومهم حتى إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم وتركوهم. كانوا يأبون أن يجهزوا على الجرحى. كانوا يرعون حقوق الجيرة، ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض. قال شاعرهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكانوا إذا استجار أحد الناس بهم أجاروه، وربما ضحوا بالنفس والولد والمال في سبيل ذلك. كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها وجهة الخير والحق. فلا عجب إذن حين ترون بعد ذلك انطلقوا بالإسلام من صحارى مكة كما تنطلق الملائكة الأطهار ففتحوا الأرض وملأوها إيمانا بعد أن ملئت كفرا، وعدلا بعد أن ملئت جورا، وفضائل بعد أن عمتها الرذائل، وخيرا بعد أن طفحت شرا. هذه بعض أخلاق المجتمع التي نشأ فيه الإنسان العربي. لذلك بحق نستطيع أن نقول وبنصدق أن المجتمع العربي وقتها كان أفضل المجتمعات، ولكنه لم يكن أرقاها. لهذا اختير رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، واختير له هذا المجتمع العربي وهذه البيئة النادرة وهذا الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم والهنود واليونان. فلم يختر من الفرس على سعة علومهم ومعارفهم، ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم، ولا من الرومان على تفننهم، ولا من اليونان على عبقرية شاعريتهم وخيالهم. إنما اختير من هذه البيئة البكر النقية، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. لماذا؟ لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم عليه وما هم فيه من علوم ومعارف، إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة وحرية الضمير وسمو الروح. وعموما وفي النهاية فالحكم لله العلي الكبير، وهو العليم القدير. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فصل: تهيئة مكة لاستقبال النبوة. إذا علمنا كيف هيئ الله العرب لاستقبال الرسالة، فلابد أن ننظر كيف هيئ الله البلد، الأرض، القبيلة لاستقبال النبوة. كان من إعداد الله عز وجل لرسوله أيضا صلى الله عليه وسلم تعظيم قبيلته وتعظيم البيت الذي نشأ فيه وخرج منه. وإذا كان الله عز وجل قد دل إبراهيم عليه السلام على قواعد البيت ليرفعها هو وإسماعيل عليه السلام، وكانت إقامة إسماعيل عليه السلام هناك تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا دل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم على أصول بئر زمزم حتى حفرها واستخرجها. فكان لعبد المطلب القدر المعظم عند أهل مكة والمكان الأعلى فيهم، حتى سلموا له في كل شيء. وإليك قصة حفر زمزم تشهد، ففيها معان يجب أن تتبع. عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني وقال: احفر برة. قلت: وما برة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمحوله ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، فعرفت قريش أنه أدرك حاجته، فقاموا إليه وقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له: فأنصفنا، أنصفنا، إن غير تاركيك حتى نخصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد ابن هذيل. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد المناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، فخرجوا، والأرض إذ ذاك مفاوز، حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إن بمفازة، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه، قال: ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا: نعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستكوا حتى ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل من قريش فقالوا: هلم إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم، ثم كانت حادثة الفيل نرويها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.